نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الأول والآية 16 أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن بيسوع المسيح، كما أن الأصحاحات من الثالث وحتى الخامس من رسالة روميا تعلم عن قوة الله لتبرير المؤمنين بيسوع المسيح، وفي الأصحاح السادس سوف نرى قدرة الله على تقديس الأشخاص الذين آمنوا بيسوع وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. وفي حين أن الأصحاح الخامس يتحدث عن مقام المؤمن كشخص تبرر أمام الله مرة واحدة وإلى الأبد، فإن الأصحاح السادس لا يتحدث عن عملية التقديس بل عن حالة المؤمن كشخص اختبر التقديس. وسوف يخبرنا الرسول بولس في الآيات من الأولى وحتى العاشرة من الأصحاح السادس عن الأشياء التي ينبغي علينا أن نؤمن بها. أما في الآية 11 فسوف يخبرنا كيف نحيا كمؤمنين حقيقيين. إذن سوف نبدأ دراسة اليوم بالأصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، وذلك باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس والتي أصبحنا نعرفها جيدا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. سوف نقرأ اليوم الآيات من الأولى وحتى 11 من الأصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسد عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس قلبك أو عقلك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس قلبي وعقلي معلن في الآيات من الأولى وحتى السابعة. فالرسول بولس يقول هنا إنه من المستحيل على المؤمن الحقيقي أن يستمر في العيش في الخطية. ففي مدينة روما كان الناموسيون يعلمون تعليما خاطئا يقول إن الإنسان يتبرر عن طريق القيام بأعمال الناموس. بالمقابل كانت جماعة اللاناموسيين ينبذون الناموس ويعلمون تعليما خاطئا آخر يقول إن المؤمن ليس بحاجة للقيام بأعمال الناموس، بل إنه يستطيع أن يعيش في الخطية كما يحلو له. وقد كان الرسول بولس يرفض كلا هذين التعليمين الخاطئين. وقد حاجج الناموسيين بأن الإنسان يخلص لا عن طريق القيام بأعمال الناموس، بل بنعمة الله من خلال إيمانه بالرب يسوع المسيح. كما أنه حاجج اللاناموسيين بأن الشخص الذي تبرر بنعمة الله من خلال إيمانه بيسوع المسيح يجب أن يعيش حياة تتوافق مع الناموس أو الشريعة. وقد وضح الرسول بولس أن الشريعة ليست هي وسيلة الخلاص، بل هي المعيار الذي يبين للناس أنهم خطاة وأنهم بحاجة لتبرير الله وغفرانه. يمكننا أن نلخص تعليم الرسول بولس في هذه الآيات على النحو التالي: أولاً، الآيتان الأولى والثانية من الأصحاح السادس تعلمان أن تعليم اللاناموسيين يحتوي على تناقض صارخ. فإن كان المرء قد قبل يسوع المسيح رباً ومخلصاً وتحرر من عبوديته للخطية، فكيف يمكنه أن يعيش في الخطية بعد ذلك؟ والرسول بولس لا يعني هنا أن المؤمن لا يخطئ بتاتا، لكنه يعني أن المؤمن الحقيقي لا يخطئ عمدا ولا يعيش في الخطية. ثانيا، الآيتان الثالثة والرابعة تعلمان أن المؤمن المسيحي اتحد مع المسيح في موته، وبالتالي فقد مات عن سلطان الخطية. فالرسول بولس يقول للمؤمنين المسيحيين إن الأشخاص الذين اعتمدوا في المسيح قد اتحدوا معه في موته. والموت عن الخطية لا يعني أن ننجو من عقابها فحسب، بل وأيضا أن نتحرر من سلطانها. فالمؤمن المسيحي ليس شخصا مبررا فحسب، بل هو مؤمن مقدس أيضا. لهذا عندما يؤمن شخص ما بيسوع المسيح لا يمكنه أن يستمر في العيش في الخطية بعد ذلك. بالمقابل إن كان هناك شخص يعيش في الخطية فمن المؤكد أنه غير مؤمن. ثالثا، الآيات من الخامسة وحتى السابعة تعلم أن المؤمن المسيحي اتحد مع المسيح في قيامته، وبالتالي فقد صار بإمكانه أن يحيا الحياة الجديدة. وهنا يتحدث الرسول بولس عن قيامة المسيح فيقول إن الأشخاص الذين اتحدوا مع المسيح في موته سيتحدون معه في قيامته أيضا. فهناك علاقة طبيعية بين الموت والقيامة. وكما أن موت المسيح أدى إلى قيامته، فإن موت المؤمن عن الخطية يؤدي إلى أن يحيا حياة مقدسة. المؤمن يشترك في موت المسيح لكي يشترك في قيامته أيضا. ولا يمكن للمؤمن أن يتمتع بمزايا موت المسيح ما لم يشترك في قوة قيامته وحياته. ولكي يكون المؤمن مقدسا يجب عليه أولا أن يحصل على بر الله، فالتبرير والقداسة لا ينفصلان. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الثامنة وحتى الحادية عشرة. فبولس يحاجج هنا قائلا إن المؤمن الحقيقي لابد أن يختبر تغييرا في حياته. فالمسيح مات مرة واحدة ولن يموت ثانية، وفي طبيعته البشرية المقامة فإنه يحيا الآن حياة مكرسة لله الآب. هذا ينطبق أيضا على المؤمن المسيحي، فالشخص الذي مات مرة عن سلطان الخطية قادر بقوة الروح القدس على أن يحيا حياة مكرسة لله. فانفصال المؤمن عن سلطان الخطية هو انفصال نهائي، وقدرته على أن يحيا حياة جديدة ومقدسة هي شيء مؤكد تماما في المسيح. إذن حيث أننا متنا مع المسيح وقمنا معه، فنحن لم نعد تحت الناموس بل تحت نعمة الله. لهذا يقول الرسول بولس هنا: احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. وهكذا فإن الرسول بولس يوصينا بأن نؤمن بهذا الحق الثمين وأن نتمسك به وأن نحيا بموجبه. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: من هم الأشخاص الذين كانوا يؤمنون أنه يمكن للمؤمنين المسيحيين أن يعيشوا في الخطية؟ يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 5:20: وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. فهم بعض الناس آنذاك كلمات الرسول بولس هذه فهما خاطئا، وبنوا عقيدة خاطئة على فهمهم المغلوط، ونتيجة لذلك فقد راحوا يعلمون أن الله أعطى الناموس بهدف جعل الناس يخطئون أكثر فأكثر، كما أنهم كانوا يعلمون أنه كلما أخطأ الناس زاد مجد الله من خلال إسباغه لنعمته على الخطاة. لذلك فقد ظنوا أنه ينبغي عليهم أن يشجعوا الناس على اقتراف المزيد من الخطايا لكي تزيد نعمة الله. لكن من الواضح تماما أن هذا تعليم زائف ومضل، وقد كان هؤلاء الأشخاص الذين شوهوا عقيدة النعمة الكتابية يلقبون باللاناموسيين. وفيما يلي أهم سمتين لهذه الفئة: أولا، كان اللاناموسيون يشددون على عمل الله لكنهم كانوا يتغاضون عن مسؤولية الإنسان، فقد ركزوا على عمل المسيح الكامل إلى حد رفض حاجة الناس للتجديد أو التقديس. ورغم أن الكتاب المقدس يعلم أن المسيح عمل كل ما يلزم لخلاص البشر، إلا أن هؤلاء تجاهلوا مسؤولية الإنسان تجاه نعمة الله. ثانيا، كان اللاناموسيون يتمسكون كثيرا بنعمة الله إلى حد رفض الناموس، فقد آمنوا خطأ أن المؤمنين المسيحيين هم تحت النعمة فقط ولا علاقة لهم بالناموس، كما أنهم علموا بأن الأعمال الصالحة التي يوصي بها الناموس ليست مطلوبة من المؤمنين المسيحيين، كما أنهم علموا بأن الأعمال الشريرة التي يقوم بها المؤمنون المسيحيون والتي ينهى عنها الناموس ستغفر لهم بفضل نعمة الله. وكان اللاناموسيون يؤمنون بأن جميع الأعمال الشريرة التي يقوم بها المؤمنون المسيحيون تنتمي لطبيعتهم الخاطئة التي لن ترث الخلاص، وبالتالي فهي ليست مهمة بتاتا. وقد وقف الرسول بولس في وجه هذه التعاليم الخاطئة وعلم بأنه على الرغم من أن يسوع المسيح خلصنا من خلال موته على الصليب، إلا أنه يطبق هذا الخلاص على الناس من خلال الروح القدس عن طريق التجديد والاهتداء والإيمان بالإنجيل وإطاعة الناموس. فالتبرير لا ينفصل عن القداسة، والشخص الذي يشترك في بركات موت المسيح يشترك في بركات قيامته أيضا. لهذا لا يمكن فصل التبرير أو الخلاص عن حياة الطهارة والقداسة. السؤال الثاني: في ضوء الآيتين الثالثة والرابعة، ما معنى المعمودية المسيحية؟ يشير الاعتماد ليسوع المسيح في الآية الثالثة إلى الاتحاد معه والشركة معه والاشتراك في جميع بركاته، لكن يجب علينا أن نعلم أن المعمودية في حد ذاتها لا تنتج هذه التأثيرات، لكنها ترمز إليها وتؤكدها. وفي هذا الأصحاح من رسالة روميا نجد أن المعمودية تشير بشكل خاص إلى الاتحاد بالمسيح في موته وإلى الاشتراك في جميع المزايا أو البركات الناشئة عن موته وقيامته. فلا يمكننا أن نفصل اتحادنا مع المسيح عن اتحادنا مع عمله الكامل، كما أننا لا نقدر أن نفصل اتحادنا معه في موته عن اتحادنا معه في قيامته. السؤال الثالث: ما هو الفرق بين الإنسان العتيق والإنسان الجديد؟ يجب علينا كمؤمنين أن نفرق بين الإنسان العتيق والطبيعة الخاطئة والإنسان الخارجي، وفيما يلي الفرق بينها. أولاً، الإنسان العتيق ميت والإنسان الجديد حي، فبحسب ما ورد في روميا الأصحاح السادس والآية السادسة، فإن الإنسان العتيق يمثل الطبيعة البشرية التي لم تتجدد. بعبارة أخرى، فإن الإنسان العتيق هو الذي اختار طوعا أن يكون عبدا لطبيعته الخاطئة، وبالتالي فقد أصبح خاضعا لها. لكن من خلال الإيمان بيسوع المسيح فقد صلبت الطبيعة غير المتجددة مرة واحدة وإلى الأبد. أما الإنسان الجديد فيمثل الطبيعة التي تجددت لدى المؤمنين المسيحيين، وكما يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآيتين التاسعة والعاشرة، يقول: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. وبالتالي لا يمكننا أن نلبس الإنسان الجديد ما لم نخلع الإنسان العتيق أولا. ثانيا، على الرغم مما ذكرناه في النقطة الأولى، إلا أن الإنسان الجديد ما زال يمتلك طبيعة خاطئة، فالأشخاص الذين لم يؤمنوا بيسوع المسيح لم يتحرروا من هيمنة الطبيعة الخاطئة التي تستعبدهم. لكن بحسب ما ورد في رسالة روميا الأصحاح السادس والآية السابعة، ثم في الأصحاح السابع والآية الثامنة عشرة، ثم في الآية الثانية من الأصحاح الثامن، رغم أن المؤمنين المسيحيين تحرروا من هيمنة الطبيعة الخاطئة، إلا أن هذه الطبيعة الخاطئة ما تزال موجودة وتؤثر في حياتهم. وبحسب ما ورد في رسالة روميا الأصحاح السادس الآية الثالثة عشرة والتاسعة عشرة، ورسالة غلاطية الأصحاح الخامس من الآية السادسة عشرة وحتى الثالثة والعشرين، فإن الطبيعة الخاطئة تواجه صراعا دائما مع الروح القدس الذي يسكن في الإنسان الجديد. وبحسب ما ورد في رسالة روميا الأصحاح الثامن الآية التاسعة والثالثة عشرة، فإن المؤمن الحقيقي يختار المرة تلو الأخرى أن يكون خاضعا للروح القدس الساكن فيه، وليس للطبيعة الخاطئة التي تحاول أن تهيمن عليه طيلة الوقت. وأيضا كما ورد في رسالة روميا الأصحاح الثاني عشر والآية الأولى والثانية، فإن الإنسان الجديد ينمو نموا دائما ويقاوم الميل لأن يصبح شبيها بهذا العالم الخاطئ، ويختار أن يتغير ليصير مشابها للمسيح. ثالثا، يمكن تعريف الإنسان الجديد بأنه الإنسان الخارجي والإنسان الباطني. فالمظهر الخارجي للإنسان يسمى الإنسان الخارجي، والكيان الداخلي للإنسان يسمى الإنسان الباطني. والرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والآية السادسة عشرة، لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. فرغم أن جسد الإنسان قابل للموت، إلا أن قلبه قابل للتجديد من خلال عمل الروح القدس، فهناك يمارس الروح القدس سلطانه ليعطي المؤمن قوة تساعده على النمو في الإيمان وفي الفضائل المسيحية. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. أما الآن فحاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أعتبر نفسي ميتا بالنسبة للخطية وحيا لله في المسيح يسوع، فأنا فرح بحقيقة أن سلطان الخطية المتمثل في طبيعة الخاطئة قد انكسر، وأنني قد تحررت من عبوديتي للخطية. لهذا يجب علي أن أذكر نفسي دائما بأنني حي لله، وأنني قادر على أن أحيا حياة جديدة ومقدسة. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد اتخذت قرارا حاسما بأن أذكر نفسي كل يوم بأنني شريك للمسيح، لا في البركات الناشئة عن موته فحسب، بل وأيضا في البركات الناشئة عن قيامته. فموتي الروحي مع المسيح أدى إلى انكسار قيد الخطية في حياتي، وبحسب ما ورد في رسالة روميا الأصحاح السادس والآية السابعة، فإن طبيعة الخاطئة قد حكم عليها بالموت، ومن خلال قيامتي مع المسيح تم تنفيذ ذلك الحكم. لهذا سوف أخضع نفسي في كل يوم لسلطان الروح القدس وليس لسلطان طبيعة الخاطئة. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك أعطيتني حياة جديدة وطبيعة جديدة وحرية جديدة، ساعدني أن أقدر ما فعلته لأجلي، وأعطني روح الشكر دائما على كل ما تقدمه لي باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، لقد عرفتني اليوم أنني أستطيع أن أتمتع بحياة الجديدة في المسيح، لأني مت عن الخطية وقمت إلى جدة الحياة، أعاهدك يا رب أن أصغي إليك وأن أسعى دائما إلى معرفة مشيئتك وتطبيقها في حياتي باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الجزء المتبقي من الأصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.